أنزلته الشريعة السمحاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، في أول لقاء لا بد من مقدمة، وأنا أقدم بأن أقول إنه مما يشرفني أن أسير في ركاب هؤلاء العظام الأجلة الذين يشاركون في برامج هذه القناة المباركة، قناة الندى. وعلم الله أنني لا أرى نفسي أهلا لأن أشاركهم في هذا الأمر، ولكن حالي كحال الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي عليه رحمة الله عندما ألف قصيدته سلم الوصول، فذكر فيها السبب الذي دعاه إلى أن يخوض هذا الغمار، فقال: وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتاف لي، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. ثم شرع يذكر منظومته، فذكر العذر الذي جعله يقتحم هذا الأمر، وهو أن شيخه وأستاذه شيخ القرعاوي عليه رحمة الله طلب منه وسأله أن يشارك بجهد في هذا العلم، فلم يسعه إلا أن يستجيب لسؤل شيخه، وأنا أقول هذا حالي كذلك، فلم يسعني. وقد سألني شيخي وأستاذي فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله وبارك فيه أن أشارك في هذا اللقاء، ما وسعني إلا أن استجيب لسؤله وأن ألبي طلبه. فهذه واحدة. هذا اللقاء بعنوان فاسمع إذن. الفاء تأتي في اللغة للتعقيب، فكأنك وقد قيل لك: هل تريد معلومة قيمة تنفعك في دينك ودنياك؟ هل تريد تفسيرا لآية من آيات الله جل وعلا في كتابه الكريم، والتعرض للطائفها وما فيها من فوائد؟ هل تحب أن تستمع إلى شرح لحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع استنباط لما فيه من أحكام وفوائد؟ هل تريد أن تسمع أبياتا جميلة من الشعر أو حكما طيبة من نوادر القول؟ كأني بك وأنت تقول في كل هذا: إي نعم أريد هذا. فكأنه قد قيل لك: فاسمع إذن. هذا اللقاء اخترت لك فيه ما يجمع هذه الأشياء كلها حتى يكون لقاء بإذن الله جل وعلا جامعا نافعا. اخترت لك الفوائد، والفوائد أعني به كتاب الفوائد، وهو لإمام عظيم القدر جليل المعرفة والعلم قليل النظير بين الناس، إمام اشتهر ذكره في الآفاق وعمت كتبه البلاد من أقصاها إلى أدناها، إمام اشتهر من كتبه كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. اشتهر من كتبه كتاب الفوائد المشوق إلى علوم القرآن، اشتهر من كتبه بدائع الفوائد، اشتهر من كتبه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، واشتهر من كتبه وقد أجلته زاد المعاد من هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. أراكم الآن قد عرفتموه من هو صاحب الفوائد الذي سنتابع كتابه بأمر الله جل وعلا. إنه الإمام الجليل عظيم القدر جليل الشأن شمس الدين محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية. إمام ابن قيم الجوزية اشتهر على ألسنة الناس بابن القيم، حتى كاد لا يعرف أحد بهذه النسبة إلا شمس الدين، مع أن هناك من علماء المسلمين الكثير الذين يعني أخذوا هذه النسبة. ابن قيم الجوزية هذه الشهرة هذا الاسم الذي لقب به إنما كان لأن والده كان قيما للمدرسة الجوزية. مدرسة الجوزية من كبرى مدارس الحنابلة في دمشق العامرة، أسأل الله جل وعلا أن يفرج كربها وكرب أهلها وأن يعجل خلاصهم وأن يهلك طاغيتهم وأن ينصر مجاهديهم. دمشق موطن العلماء ومحل الرحلة في طلب العلم من أقطار الأرض، كما كانت دمشق كذلك كانت بغداد على نفس الصورة. أسأل الله جل وعلا أن يحرر بغداد ودمشق وغيرها والقدس من أيدي أعداء الإسلام وأن يعيدها منارات لدين الله جل وعلا. المدرسة الجوزية كانت كما قلنا من المدارس الكبيرة في دمشق، وكانت دمشق مليئة بمدارس العلم. كان والد الإمام شمس الدين هو قيم هذه المدرسة، والقيم هو كما يعني نعرف في لغتنا العصرية كمدير المدرسة ناظرها الذي يقوم على أمرها. فكانت شهرة الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر أنه ابن قيم هذه المدرسة الجوزية. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى كتب هذا الكتاب الفوائد، وهو اسم على مسمى، من اسمه تعرف محتواه. لم يسلك كاتبه فيه موضوعا محددا يتكلم فيه أو قضية ثابتة يتحدث عنها فيحللها ويستدل لها، لا، وإنما جمع فيه مجموعة من الفوائد في التفسير تارة، وفي أحوال القلوب تارة، في الحديث تارة، في اللغة تارة، في العقيدة تارة، في كل شيء فوائد متنوعة صاغها ابن القيم عليه رحمة الله تعالى بأسلوب بديع فريد قل أن يوجد من مثله عليه رحمة الله تعالى. وابن القيم عندما يذكر لا بد وأن يذكر شيخه. تعرفون شيخه؟ شيخه هو شيخ الإسلام، شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني. وإذا ذكر شيخ الإسلام في عاصرنا الآن ينصرف إلى هذا الرجل الذي أحيا الله جل وعلا به السنة وأمات به البدعة. كان ابن القيم من أخص تلاميذ ابن تيمية، وبرع في العلم ونبغ ودرس وأفتى وصنف وأفاد حتى لا تكاد تميز التلميذ من أستاذه. هو التلميذ الذي يعني أكاد أقول فاق أستاذه أو كاد أن يفوقه عليهما جميعا رحمة الله تعالى. ابن القيم عليه رحمة الله عاش في القرن الثامن الهجري، كان مولده سنة 691 من الهجرة، أتوفي عليه رحمة الله تعالى سنة 751 من الهجرة، ولازم شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن توفي ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وكان قد سجن معه مرارا في السجن، وكانت هذه المرة الأخيرة التي مات فيها شيخ الإسلام، ولم يفرج عن ابن القيم إلا بعد موت شيخه عليه رحمة الله تعالى. الحقيقة الحديث عن ابن القيم حديث يطول، ولو يعني توسعنا فيه لأخذنا هذه اللقاءات الكثيرة منها في الحديث عنه، لكنني سأدع الحديث عن ابن القيم لفوائده، لكتابه الفوائد يتحدث عنه بنفسه في أثناء رحلتنا بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء الطيب المبارك. لكنني أقول لا يمكن أبدا أن نذكر ابن القيم وابن تيمية ولا نذكر المدرسة السلفية، هذا أمر يعني لا يمكن. ابن القيم وابن تيمية من أعلام هذه المدرسة الذين أحيوا آثارها وأقاموا شأنها وأصلوا أسسها وأعادوا بناءها مرة أخرى، ولاقوا في سبيل ذلك العنة والشدة والحبس والإيذاء والاضطهاد على مر عمرهما عليهما رحمة الله تعالى. تعالوا نلقي الضوء على هذه المدرسة، وأنا يعني أقول هذا لأن كلمة السلفية كلمة انتشرت في أيامنا هذه بين الناس، أو نقول بين عامة الناس، إن في الحقيقة هي منتشرة كثيرا قبل ذلك ومعروفة، ولكن الناس عامتهم ما عرفوها إلا في هذه الأيام، واختلطت عليهم أحوالها وحدودها وقواعدها وأصولها، حتى يعني خلط الناس كثيرا في هذا الأمر. بداية نقول ما هي السلفية حتى نعرف ما هي المدرسة السلفية التي كان ابن القيم من أعمدتها. كلمة السلف تعني من سبق من مضى، ويعنى بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوهم ومن تبعهم بإحسان بعد ذلك. عندما نقول السلف الصالح فإننا نعني نهاية السلسلة التي بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعني من سبقنا إلى صحبة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، نعني السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان. عندما نقول السلف هؤلاء هم المعنيون، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هكذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القرون الثلاثة بالخيرية، فقال خير الناس قرني، أي القرن الذي وجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه الذين لقوه وآمنوا به وتابعوه على دينه صلوات ربي وسلامه عليه، هؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الذين نعنيهم عندما نقول نحن على منهج السلف الصالح، أي على المنهج الذي كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، على منهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية، على منهج خالد والزبير على منهج عبد الله بن مسعود وأبي عبيدة بن الجراح عمرو بن العاص وسعيد بن زيد على منهج هؤلاء الكرام الأفاضل. هؤلاء هم سلفنا الصالح. من السلف الصالح كذلك من تبع هؤلاء الصحابة على نفس النهج وسار على نفس الطريقة من التابعين، من الحسن البصري وابن المسيب على نهجهم، ابن المبارك والقاضي عياض على نهجهم، الأوزاعي والليث بن سعد على نهجهم، أبو حنيفة رحمه الله، ومالك والشافعي وأحمد. هؤلاء الأئمة الكرام الأفاضل نقول هؤلاء هم سلفنا الصالح. فعندما نقول السلف الصالح هؤلاء هم المعنيون، فتنبه أخي الحبيب، عندما نقول المنهج السلفي فإنما نعني هذا المنهج الذي كان عليه هؤلاء الأجلة، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 73 فرقة، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال في رواية: هي الجماعة. الجماعة، أي جماعة؟ لعل البعض يقول لعلها جماعة فلان أو فلان أو فلان في هذه الأيام، تقول هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هي الجماعة. فسرت في رواية أخرى قال: هي ما عليه أنا الآن وأصحابي. الفرقة الناجية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي التي ستنجو، قال: هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو منهج السلف، المنهج الذي يأخذ بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. إذن بنفهم أيها الأحبة من هذا التوضيح البسيط أننا عندما نقول المنهج السلفي، عندما نقول نحن سلفيون، أن هذا وصف وليس تسمية لجماعة معينة أو لفئة معينة أو لفريق معين. نفهم من هنا أن كل مسلم يريد النجاة لابد أن يلتزم هذا المنهج السلفي، بصرف النظر هو يعمل في أي جماعة دعوية أو في أي حزب دعوي، هذا أمر، ومنهاجه الذي يجب أن يسير عليه أمر آخر. لا يسع مسلما إلا أن يكون سلفي المنهج. يعني إيه سلفي المنهج؟ أي يسير على منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المنهج يعني قواعد وأصول، معالم سنتكلم عنها بإذن الله عز وجل هذه الحلقة والحلقة التي تليها. ننتبه أيها الأحبة، لأن هنا موطن الخلل وهنا مبدأ الانحراف. عندما يظن البعض أن التسمية لهذا المنهج سنحصر في أناس بأعينهم، لا، أقول لك مثلا عندنا في مصر جماعة أنصار السنة، من منا ليس من أنصار السنة؟ لا يسع مسلما إلا أن يكون من أنصار السنة، هذه بديهية. عندنا مثلا جماعة الإخوان المسلمين، من منا ليس من الإخوان المسلمين؟ أقول أي على حقيقة المعنى، هل يسعك أن تخالف قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، فنحن إخوة؟ هل يسعك أن تخالف التسمية التي سماك الله جل وعلا بها: هو سماكم المسلمين من قبل؟ إذن مسألة الأسماء لا، قد تكون علما على طائفة بعينها، لكن المعاني لابد أن نضعها في موضعها الصحيح. عندما تقول أنا سلفي، معنى هذا أنني أتبع المنهج السلفي، ليس معنى هذا أنني أنتمي إلى جماعة بعينها أو غيرها. لماذا نقول هذا أيها الأحبة؟ نقول هذا حتى إذا ما تعاملنا مع الأسماء لا تفرقنا، حتى إذا ما تعاملنا مع رايات نرفعها لأجل تميز في عمل أو تحديد لمسار نأخذه في الدعوة، ينبغي ألا يغير هذا أبدا في أخواتنا الإسلامية وفي مودتنا الإيمانية، ينبغي ألا يغير هذا أبدا في أن محبتنا لا تكون إلا لله، وأن أخوتنا لا ينبغي أبدا أن تكون إلا لله تبارك وتعالى، وأن ولاءنا وبراءنا إنما هو على الإسلام. هذا هو في الحقيقة منهج السلف الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلف واختلفت آراؤهم وتنوعت رؤاهم، هل فرق هذا بينهم؟ هل أفسد هذا ما بينهم من المودة؟ حتى في أشد أنواع الخلاف لما تقاتلوا أبدا والله كانت المودة في قلوبهم والتماس الأعذار بعضهم لبعض. المنهج السلفي له معالم وله قواعد، دعونا نتعرض لها بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا فاصل ونواصل بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا أيها الأحبة، عدنا إلى الفوائد، عدنا إلى الإمام ابن قيم الجوزية، عدنا إلى أحد أعلام المدرسة السلفية، عدنا إلى المنهج السلفي. عرفنا من هو السلف، عرفنا كيف نفهم هذا المصطلح، كيف نتعامل معه. تعالوا نشير سريعا إلى بعض قواعد هذا المنهج، له قواعد وله أصول، له معالم تحدده، لأن الأمر كما قلت لا يسعني أن أصحب ابن القيم في رحلته مع الفوائد بدون أن نتكلم عن هذه المدرسة التي كان هو أحد أعلامها. من أخص معالم هذه المدرسة وهذا المنهج التقيد بالشرع المنقول عن ربنا تبارك وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم، أو بمعنى آخر كما يعبر عنه علماؤنا، مسألة تقديم النقل على العقل. يعني إيه الكلام ده؟ الله تبارك وتعالى شريعته تأخذ قيمتها وقدرها وعظمتها وقداستها من أي شيء؟ تأخذ هذه القداسة وهذه العظمة من أنها شريعة من عند الله تبارك وتعالى، ليست من شرائع البشر، ولم تمتد إليها يد مخلوق لتسطر فيها سطرا أو تكتب فيها كلمة. هو شرع الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فشرع الله عز وجل كتابه القرآن الكريم، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ربه جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذه هي شريعة الله عز وجل، وهذه هي قيمتها وقداستها من هنا. فمن هنا لا ينبغي لأحد أن يعمل عقله في هذه الشريعة. يعني إيه؟ يعني النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لنا العقل لا نستخدمه؟ يعني نعيش كالبهائم والدواب؟ حاشا لله أن أقصد هذا وأن أقوله، أعني ألا يقدم عقل الإنسان على نقل البارئ سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا آراءكم ومفاهيمكم بين يدي كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا ما جاء الأمر من الله تبارك وتعالى، أعمل عقلك في أن تتأكد من أن هذا هو كلام الله عز وجل. جاءك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعمل عقلك وطبق القواعد التي وضعها علماء هذا الشأن من علم أصول الحديث وعلم الرجال والرواية وغير ذلك، أعمل عقلك حتى تتأكد بهذه الطرق التي اتفقت عليها الأمة أن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه آية من آيات الله جل وعلا في كتابه. إذا ما وصلت إلى هذه الحقيقة، وأن هذا هو كلام الله جل وعلا، وأن هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأعمل عقلك مرة أخرى في فهم كلام الله عز وجل وفي فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفق الأصول التي وضعها علماؤنا الأجلاء وأئمتنا الفقهاء من تفسير كلام الله جل وعلا بعضه ببعض، من تفسيره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من اتباع لغة العرب وكلامهم، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم نبي عربي يتكلم بلسان العرب. افهم كلام الله جل وعلا وفق هذه القواعد وما وضعه علماؤنا من قواعد أصول الفقه ومن طرق وأنظمة لتفسير كتاب الله عز وجل وفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما وجدت بعد ذلك ما يأباه عقلك أو ما لا يدركه عقلك عندها، تقول لعقلك تأخر وتسلم لكلام الله جل وعلا ولا تنازع. هذا هو المقصود، وهذا هو الذي كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ما كانوا يعملون عقولهم للرد على كتاب الله، ما كانوا يعملون عقولهم للرد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت إن عجزت عن فهم كلام الله ترده؟ أرأيت إن لم يتسع عقلك وفهمك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم تقول هذا حديث باطل، ولعله في البخاري ومسلم، ولعله من الأحاديث المتواترة. هذا معلم أساسي من معالم المنهج السلفي، أننا لا نقدم عقولنا على كلام الله عز وجل أو على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أننا عندما يأتينا الخبر عن ربنا تبارك وتعالى نقول مقالة المؤمنين: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يترددون وما كانوا يتشككون وما كانوا يعرضون كلام الله جل وعلا على عقولهم ليقبلوها أو ليرفضوها، بل كانوا يسلمون لأمر الله تبارك وتعالى. انظر إليهم يوم أن حرم الله جل وعلا الخمر، ماذا فعلوا عندما قال الله جل وعلا: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا يا رب. وكلهم عمد فأراق الخمر التي كانت معه حتى سالت سكك المدينة أنهارا من الخمر. انظر إليهم عندما نزل الأمر بالحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ويصبح النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ليبلغ المؤمنين بخبر الله جل وعلا وبآيات الله. كيف فعلوا؟ كيف فعلت نساء المؤمنين؟ يقول راوي الحديث: فعمدت النساء إلى مروطهن، يعني كالشال الذي تضعه على كتفه، فشققنها واعتجرن بها، غطت رأسها وجهها. قال: فخرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان. لم ينتظرنا ولم يناقشنا، لم يقلنا هذا لا يناسب عصرنا أو لا يناسب أعمالنا، أبدا. امتثال تام لأمر الله جل وعلا لا يجعلون عقولهم حاكمة على أمر الله، بل أمر الله جل وعلا حاكم على عقولهم. وهذه أيها الأحبة مسألة بديهية. لماذا؟ العقول تختلف وتتفاوت. هبنا سلمنا جدلا، تعال نحكم عقولنا على كلام الله عز وجل، آياته وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ترى أي عقل سنحكمه؟ عقلي أنا أم عقلك أنت؟ أم عقل أخي هذا؟ أم عقل أختنا تلك؟ أي عقل؟ والعقول تتفاوت، وما قد أقبله أنا قد ترفضه أنا. أفيليق هذا أن يكون الشرع ألعوبة يقبله البعض ويرفضه البعض؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ولكن التسليم لأمر الله عز وجل. نعم، العقل نعمة من الله تبارك وتعالى، يبد أن نستعملها ونستخدمها، لكنه نعمة توصلنا إلى الله جل وعلا. فإذا ما أوصلتنا إلى الله عز وجل سلمنا لأمر الله تبارك وتعالى. علماؤنا ضربوا لنا مثلا لطيفا في هذا، قالوا إنما مثل العقل ومثل أوامر الله جل وعلا كمثل الدابة التي تحملك إلى دار الأمير. تركب الدابة أعزكم الله وتسير بها، إذا وصلت إلى دار الأمير ماذا تفعل؟ هل تدخل بالدابة على الأمير؟ تعرض نفسك للعقوبة ولسخرية الناس، لا يفعل هذا إلا أحمق. ولكن ماذا تفعل؟ تقول للدابة إلى هنا انتهى دورك، قفي هنا، وتدخل على الأمير مترجلا بغير هذه الدابة. ما منعك أحد أن تركبها إلى أن توصلك إلى دار الأمير، لكن بعد أن تصل إلى دار الأمير لا دور له. هكذا يكون دور العقل في توصيلنا إلى أوامر الله جل وعلا. هذا هو المعلم الأول من معالم هذه المدرسة السلفية التي ذكرنا أن ابن القيم عليه رحمة الله تعالى من أعلامها. معلم آخر من هذه المعالم، وبالأسف أرى الوقت يدهمنا ويجري سريعا، فنذكرها يعني سريعا ولعلنا نفصل الكلام فيها في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا. هذه القضية أن سلفنا الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بعيدين تماما عن المذاهب الفكرية التي كانت منتشرة في ذلك الوقت في بلاد الفرس وبلاد الروم، من الفلسفة وعلم المنطق وهذه المهاترات التي كانت تجري بينهم. كانوا بعيدين تماما، كانوا يسلمون لنصوص الوحي على ظواهرها مع إيمانهم الثابت لله تبارك وتعالى بتنزيهه جل وعلا عن كل صفات النقص، وباتصافه جل في علاه بكل صفات الكمال. فكانوا بعيدين كل البعد عن قضية التأويل في أمور الاعتقاد وفي صفات الله تبارك وتعالى، والاشتغال بكلام الفلاسفة بمنطق اليونان والإغريق وأرسطو وأفلاطون. كانوا تماما بعيدين عن هذه القضية، يسمعون الآيات من الله تبارك وتعالى فيؤمنون بها، يسمعون قول الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم فيؤمنون بها هكذا على معناها الذي يفهموه. فإذا ما سألتهم وجدت عندهم تنزيها لله جل وعلا أن يشبه أحدا من خلقه. وعلى هذا سار من تبعهم، حتى كان الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى وهو يسأل عن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فيقول رحمة الله تعالى عليه الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم معناه، والكيف كيف الله جل وعلا يستوي يفعل كذا أو كذا، هذا مجهول لا نعلمه، كما نجهل كيف ذات الله تبارك وتعالى نجهل كيف صفاته، والإيمان به واجب والسؤال عنه. بدعة. أيها الأحبة، مضى بنا الوقت وما زال الحديث بقية مع ابن القيم، ابن قيم الجوزية، ذلك العالم العلم صاحب الفوائد، الذي سيكون لنا معه إن شاء الله جل وعلا جولات ووقفات ولطائف وفوائد وعبر. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بها. نستكمل رحلتنا إن شاء الله الثلاثاء القادم في 9 تماما بإذن الله عز وجل، فانتظرونا إلى أن نلقاكم. استودعكم الله جل وعلا الذي لا تضيء ودائعه، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.